بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومنهم أميون، أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، جمع أمي منسوب إلى الأم كأنه باق على من فصل من الأم لم يتعلم كتابة ولا قراءة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. حديث متفق عليه. وقيل هو منسوب إلى أم القرى، وهي مكة، وهذا التفسير منسوب إلى أم القرى وهي مكة، أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تفسير الآية به هنا ومنهم أميون، لكن في تفسير قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لماذا سمي أميا؟ قيل منسوبا إلى أم القرى وهي مكة، وقيل أمي أي نسبة إلى الأم، كأنه باق على الحال الذي ولدته أمه لا يقرأ ولا يكتب. هذا في حق الرسول. وأما هذه الآية ومنهم أميون فلا يصح أنهم منسوبون إلى أم القرى، بل المعنى أميون جمع أمي نسبة إلى الأم. والإنسان إذا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولهذا قيل للذي لا يقرأ ولا يكتب قيل له أمي. كأنه باق على من فصل من أمه لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قرأ أبو جعفر أماني بتخفيف الياء في كل القرآن، حذف إحدى اليائين تخفيفا وقراءة العامة بالتشديد، وهي جمع الأمنية وهي التلاوة. قال الله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. قال أبو عبيدة: إلا تلاوته وقراءته. أي لا يعلمون منه شيئا إلا تلاوته وقراءته عن ظهر قلب، لا يقرؤون من كتاب. وقيل يعلمونه حفظا وقراءة، لا يعرفون معناه. وقال ابن عباس: غير عارفين بمعاني الكتاب. وقال مجاهد وقتاده: إلا كذبا وباطلا. قال الفراء الأماني: الأحاديث المفتعلة. قال عثمان رضي الله عنه: ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت. وهذا الأثر في سنن ابن ماجة وهو شديد الضعف، خرج ابن ماجة من طريق الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عثمان. والصلت بن دينار متروك. هو مشهور هذا الأثر، كثير من المفسرين يذكروا عند هذه الآية، وأن التمني هنا المراد به الكذب. وأراد بها الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال الحسن وأبو العالية: هي من التمني، وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل، مثل قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. فعلى هذا تكون إلا بمعنى لكن. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لكن أماني، أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم. إذن هذه ثلاثة أقوال في تفسير قوله: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما المراد بالأماني؟ القول الأول أن المراد التلاوة والقراءة، أي ليس عندهم علم من الكتاب إلا قراءة وتلاوة، ولا يفهمون معناه. والذي يقرأ ولا يفهم المعنى كأنه ما قرأ. الذي يقرأ ولا يفهم المعنى مثله مثل الذي لم يقرأ، فإن الغاية من القراءة الاستفادة في فهم المعنى، فمن يقرأ ولا يفهم المعنى كمن لا يقرأ فهو أمي. وهذا المعنى تؤيده الآية الأخرى التي في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. فالأماني بمعنى القراءة والتلاوة، أي لا يعلمون من الكتاب إلا تلاوته، سواء كانوا يتلونه عن ظهر قلب، بمعنى أيضا حتى لا يستطيعون القراءة من الصحف إنما يتلونه تلاوة عن ظهر قلب، أو أيضا حتى لو قرأوه من الصحف وهم لم يفهموا معناه فهم أميون أيضا كمن لا يقرأ. المعنى الثاني أن معنى إلا أماني أي إلا كذبا وباطلا واختلاقا، والمعنى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا ما يفترونه من الكذب وما يختلقونه، وأما العلم من الكتاب فليس عندهم علم وليس عندهم سوى أكاذيب يختلقونها ويفترونها. وهذا يعني ابن عباس كما ذكره هنا، وجاء عن مجاهد وقتاده، وهو اختيار ابن جرير، أن الأماني في هذه الآية أي الأخبار المفتعلة والأكاذيب، أي لا يعلمون من الكتاب شيئا وليس عندهم سوى أخبار مفتعلة وأكاذيب يفترونها. والقول الثالث أن الأماني هي من التمني، والمراد ما تمنوه من الأماني الباطلة. كقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، ونحوها من أمانيهم الباطلة. وظاهر سياق الآية يؤيد المعنى الأول، وأن الأماني بمعنى التلاوة والقراءة، وأيضا المعنى الثاني ليس بعيد الذي اختار ابن جرير، لا سيما وأن الآية التي بعدها ذكرت الكذب والافتراء الذي يفترونه. فالمعنى أنهم هؤلاء اليهود ذمهم الله أنهم ليس عندهم علم في هذا الكتاب سوى التلاوة والقراءة، والتلاوة والقراءة دون الفهم للمعنى لا تنفع شيئا، فمن يقرأ ولا يفهم كمن لا يقرأ، فما فائدة إنسان يقرأ شيئا ولا يدري ما معناه، كأنه ما قرأه. قال رحمه الله: وقوله وإنهم أي وما هم إلا يظنون، أي وما هم إلا يظنون ظنا وتوهما لا يقينا، قاله قتادة والربيع، قال مجاهد يكذبون. قوله تعالى: فويل، قال الزجاج: ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة. وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور. وقال ابن عباس: شدة العذاب. وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت من شدة حره. لنماعت أي لذابت وصارت شيئا مائعا سائلا. وما جاء عن ابن عباس هو أحسن ما قيل في تفسير ويل، أن المعنى شدة عذاب، ويل بمعنى وعيد بعذاب شديد، وهي كلمة معروفة جارية على الألسن تستعمل في الوعيد. وما جاء أنه وادي في جهنم ضعيف كما سيأتي بيانه يذكره البغوي. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد وهو ضعيف شديد الضعف عن عمرو بن الحارث أنه حدثه عن أبي السمح وهو دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره والصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي فهو كذلك عندكم هكذا فهو كذلك هذا الحديث هذا الإسناد علته ضعف رشدين بن سعد وضعف أبي السمح دراج بن سمعان ولكن رشدين بن سعد قد توبع فقد أخرجه أحمد والترمذي من طريق عبد الله بن لهيعة عن دراج بن سمعان به فعلة هذا الإسناد ضعف أبي السمح دراج بن سمعان للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدوا إلى صفته في التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرأوا ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته فيكذبونه وينكرونه قال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني ما كتبوا بأنفسهم اختراعا من تغيير نعت محمد صلى الله عليه وسلم ويويل لهم مما يكسبون من المآكل ويقال من المعاصي وحاصل هذه الآيات أن الله تعالى ذم هؤلاء اليهود أنهم لا يعلمون من الكتاب سوى الأماني إما القراءة دون فهم للمعنى أو الكذب والاختلاق الباطل ثم توعد المختلقين منهم والكذابين الذين ينسبون إلى كلام الله ما ليس منه أخ يقول كيف يكون تفسير الأماني بأنها القراءة وقد قال قبل أميون أي لا يقرؤون ولا يكتبون كيف توجيه قلنا يكون على تفسير الأماني بأنها القراءة. هذا توجيههم، أي أنهم حين قرأوا ولم يفهموا ولم يدروا ما المعنى كانوا في حكم من لا يقرأ، أو يقال ظهر قرأوا عن ظهر قلب ولم يكونوا يقرؤون من الصحف، فلا إشكال فيه. أخني يقول: هل هناك دعاء في صلاة الجنازة خاص بالرجل وخاص بالمرأة وخاص بالصغير؟ أما الصغير فأصح ما ورد فيه حديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخر الحديث، هذا أصح ما ورد فيه. وأيضا هذا يدعى به للرجل يدعى به للمرأة، وأيضا يدعى للرجل وللمرأة بما ورد في حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وإذا كانت امرأة يقال: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخر الحديث. وأخ يقول: مر قبل أيام أن 4 ركعات بعد الظهر فيهن فضل، فهل ركعة الراتبة تحسب منهما ونزيد ركعتين؟ هي نعم هي راتبة، هي 4 هذه تكون راتبة كلها. أخ يقول: هل صحيح أن شعر العورة إذا بقي 40 يوما لا تجوز الصلاة؟ أما لا تجوز الصلاة فلا أعلم عليه دليلا، لكنه منهي عنه. قال أنس: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار وحلق الشارب ألا نترك أكثر من 40 ليلة، فهذا منهي عنه أن يترك شعر عانته أو إبطيه أو شاربه أو أظفاره أكثر من 40 يوما لا يقصها ولا يحلقها، هذا منهي عنه. أما أنه لا تصح صلاته هذا لا أعلم له دليل. وأخ يقول: هل يجوز للرجل أن يحلق شعر رجليه؟ هذا غالبا من يسأل به من النساء، هل يجوز للمرأة تحلق شعره؟ أما رجل يحلق شعر رجليه وماذا يستفيد من ذلك؟ وعلى كل يقول العلماء: الشعور التي في بدن الإنسان على 3 أقسام: قسم مأمور بحلقه، وقسم منهي عن حلقه، وقسم مسكوت عنه. فالشعر المأمور بحلقه شعر العانة، الشارب، الإبطين، هذا مأمور بإزالته سواء بحلقه في بعضه أو نتفه أو تقصيره، مأمور بإزالته. والقسم الثاني شعر منهي عن إزالته، وهو شعر اللحية وشعر الحاجبين، أي الشعر الذي في الوجه، هذا منهي عن إزالته. والثالث القسم الثالث مسكوت عنه، شعر اليدين والرجلين والصدر ونحوه، فهذا لم يرد الأمر بإزالته ولم يرد النهي عن إزالته، فمن احتاج وأزاله فلا شيء عليه، ومن أبقاه فكذلك هو أبقى على أصله. أخني يقول: ذهبت علي سنة الظهر التي قبل الصلاة، هل يحق لي قضاؤها بعد الصلاة أم أصلي السنة ثم أصلي الظهر؟ إذا كان المراد أنها فاتتك حتى أقيمت صلاة الجماعة فتبدأ بصلاة الظهر، تبدأ بصلاة الظهر ثم قضاؤها إن كنت تركتها لعذر، شغلت عنها بأمر من الأمور، فنعم تقضيها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر التي بعدها قضاها بعد العصر، فنعم تقضيها بعد صلاة الظهر. وأما إذا تركتها عمدا لغير ما عذر حتى خرج وقتها فإنها لا تقضى، وإنما تقضى من فاتته ولم يتمكن من فعلها. وأخ ينبه يقول غدا أول الأيام البيض، قالوا لا سيما ونحن في شهر الله المحرم، فالصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.